الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: أحكام المناسك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج. فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور، ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيراً لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه، والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهاباً ورجوعاً. ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة، وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل، فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول.
ليست كالعبادات الأخرى، الصيام التطوع لو بدأ للإنسان أفطر، وكذلك الصلاة. أما الحج فلا بد من شرع في الحج أو العمرة وجب عليه الإتمام، ليس له أن يقطعه من غير ضرورة. نعم.
أحسن الله إليك. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره، فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ
رأسه
أحسن، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. وفيه دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله: والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج وتكون أفعالهما جميعا، والحل منهما جميعا.
هذا في حال القارن. القارن إذا أحرم قاصد النسك بحج وعمرة اندرجت العمرة، فالطواف والسعي هذا كله يكون للجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. والرسول لما قرن طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، ولما رجع من منى، من عرفة ومنى، طاف للإفاضة، طاف للحج. نعم.
صليك. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزي في الأضحية جذع ضان أو أنثى معز أو سبع بدنة
أو ثني
معز.
نعم.
أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد ذلك فعليه صيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق. وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، و7 إذا رجع، وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد. ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء، ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في التمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
النسكين يعني الحج والعمرة.
نعم.
ولا بد
أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
هذا في حق المتمتع والقارن. نعم.
وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث والرفث الوطأ ومقدماته، لأن الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له، ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط ألا تشغله عن تكميل نسكه، وقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في هذا الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها. وهذا أحد أركان الحج 4، وهي الإحرام الذي هو الدخول في النسك المذكور في قوله: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى:
هذه كلها أركان، ولا أعظم مناسك الحج هو الوقوف بعرفة، لأن عليه المدار، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما الطواف فهو ركن، لكنه لا يبطل الحج بتركه، لكنه لا بد منه. لا قال الفقهاء لا يتم الحج إلا به، يريدون طواف الإفاضة، لا يتم الحج إلا به. نعم،
صلى الله عليك. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها. وبعد صلاة الفجر يقع عند المشعر، يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. وقوله خذوا عني مناسككم، كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختماً لهذا النسك بالتوبة والاستغفار، وشكراً لنعمة الله على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. ثم قال رحمه الله أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا.
حسبك. نعم يا محمد.